لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وجبة تبلغ نصرى وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يروي ربنا شعارا ما على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير والشريك، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الخلفاء من برنامج تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا عن أيام أبي بكر، عن زمان أبي بكر رضي الله عنه. تعرفنا على اسمه وكنيته وألقابه ونسبه وزوجاته وأولاده، تعرفنا على قصة إسلامه، تعرفنا على دعوته، تعرفنا على ابتلائه، تعرفنا على جوده وإنفاقه في سبيل الله عز وجل. وفي هذه الحلقة المباركة حديثنا كله عن هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان الحلقة هجرة أبي بكر رضي الله عنه، وهذه هي الحلقة 30 بعد 100 الأولى من هذا البرنامج المبارك. اشتد الأذى على المسلمين في مكة، جلد بلال، قتل الكفار سمية بنت خباط، قتلوا زوجها ياسر، آذوا ولدهما عمار، عذبوا خبيب ابن عدي، فعلوا الأفاعيل بالصحابة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، قال: الحقوا بأرض الحبشة، فإن فيها ملك عادل لا يظلم في جواره أحد، يعني به النجاشي. فهاجر منهم عشرات إلى الحبشة، وخرج أبو بكر رضي الله عنه هو الآخر ليهاجر من مكة إلى الحبشة، حتى إذا وصل إلى مكان اسمه برك الغماد لقيه سيد القارة ابن الدغنة. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض، أعبد ربي، فإن قومي قد آذوني. قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر والحق، يعني أنت سيد من سادات العرب، أنت كبير من كبرائنا، كيف تخرج من مكة؟ إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. عد إلى مكة وأنت في جواري. ودخل أبو بكر مكة مع ابن الدغنة، ثم طاف ابن الدغنة بالكعبة، ثم قال لأشراف قريش: إن أبا بكر في جواري، من آذاه فقد آذاني. وكان رضي الله عنه الصديق رجل أسيف، إذا قرأ القرآن قرأه بتحازن وبكاء، فإذا سمعه أحد حتى من الكفار أخذ بلبه، أخذ بقلبه، فكان إذا صلى تسمعه النساء ويسمعه الشباب. فقال كفار مكة لابن الدغنة: لا نريد أن نخفر ذمتك، هو في جوارك، أجرنا من أجرت، ولكن اجعله في بيته، يعبد ربه في بيته، يصلي في بيته، يقرأ القرآن في بيته، إنا نخاف أن يفتن نساءنا وأبناءنا. وبعد أيام بنى أبو بكر بفناء بيته مسجدا وكان يصلي فيه، فإذا تلا القرآن سيما بليل تسمع النساء، تسمع الشباب، فبعث كفار مكة إلى ابن الدغنة: يا ابن الدغنة، لا نريد أن نخفر ذمتك، وهذا أبو بكر قد بنى لنفسه مسجدا بفناء بيته يقرأ فيه القرآن، نخشى أن يفتن أولادنا، فإما أن يعبد ربه في بيته ويترك هذا المسجد أو يخرج من جوارك. فقال له ابن الدغنة: قد علمت ما قد عاقدت قريشا عليه، فإما أن تمكث في بيتك أو تخرج من جواري. فقال أبو بكر له: أخرج من جوارك إلى جوار ربي، أخرج من جوارك إلى جوار ربي. ثم قصد بعدها بيت الله الحرام ليصلي ويطوف، فلقيه سفيه من سفهاء قريش فحث التراب على رأس أبي بكر. الله أكبر، أبو بكر يرمى بالتراب في وجهه، أبو بكر يحثو سفيه مجرم التراب على رأسه. فلقي أبو بكر الوليد بن المغيرة والتراب على رأس أبي بكر، فقال: يا وليد، هل رأيت ما صنع هذا السفيه معي؟ قال: أنت الذي جئت بهذا لنفسك، أنت الذي سببت هذا لنفسك. فمشى الصديق وهو يقول: ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك. الله صبور، وليس من أحد أصبر على أذى العباد من الله عز وجل. يشتمون الله، يزعمون له الولد، يزعمون له الصاحبة، ويصبر ويرزقهم. ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يمهل ويمهل ويمهل ويعطي الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، لكنه إذا أخذ يأخذ أخذة عزيز مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله يمهل لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. اشتد أذى قريش على المسلمين ونالوا منهم بأشد ما نالوا قبله، ثم أذن النبي للصحابة أن يهاجروا بعد إلى المدينة المنورة، إلى يثرب، إلى المدينة المنورة. فهاجروا أفرادا وجماعات، وهم أبو بكر بالهجرة من مكة إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبة، لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. روى البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر: يا أبا بكر، هذا رسول الله قد جاء متقنعا، يعني ملثما، في ساعة لم يكن يأتينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك، هذه أسماء ابنتي وهذه عائشة زوجتك، إنما هم أهلك. فقال: يا أبا بكر، إنه قد أذن لي في الخروج إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال النبي: نعم. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. أول ما قال له: الصحبة يا رسول الله، هبقى معاك. قال له: أيوة، بكى أبو بكر. عائشة تقول: كنت أسمع أن هناك بكاء من شدة الفرح، لكني ما رأيته إلا عندما بكى أبي لشدة فرحته بصحبة النبي في الهجرة. ولم لا يفرح؟ وكيف لا يفرح وهو سيفوز بصحبة النبي لأيام لا يشاركه فيه أحد، مش حد معاه خالص غير الصديق؟ ولم لا يفرح؟ وكيف لا يفرح وهو سيسافر معه ويصحبه أياما لا يشاركه فيه أحد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله العفيف: بالثمن، بالثمن. النبي ما يعيش عالة على حد، بيقول له: أنا مجهز راحلتين أعرفهما السمر، أعرفهما علفا جيدا، بقالي كام شهر، خد واحدة. قال له: بالثمن. النبي عفيف صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهم سفرة في جراب، فقطعت أسماء ابنة أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب فسميت بذلك ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، ثقف لقن، يعني ذكي وحسن التلقي، ما ينساش حاجة من الأوامر، بيفهم كويس. فيدلج، يعني يسير في أول الليل من عندهما بصحر، فيصبح مع قريش كالبائت، يعني أول ما الليل يخش يذهب إليهما، قبل الفجر ما يطلع ينزل مكة كأنه كان قد بات في مكة. فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، ويأتيهما بخبره حين يختلط الظلام. وعامر بن فهيرة يرعى بالغنم حين تذهب ساعة من بعد العشاء، يرعى ويحلب لهم اللبن ويطمس آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل يدعى عبد الله بن أريقط، هاديا خريتا، يعني ماهرا، وهو على دين المشركين، فأمناه فدفع إليه الراحلتين وواعداه الغار بعد 3 ليال، فجاء وانطلق معهما في الموعد، ومعهم عامر بن فهيرة، فسلك بهم الدليل طريق الساحل، ولم يعلم أحد بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي وأسماء وعائشة وعبد الله أبناء أبي بكر، وعامر بن فهيرة خادم أبي بكر، والدليل عبد الله بن أريقط وفقط. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من باب لأبي بكر في ظهر بيته، باب خلفي في البيت، حتى يعمي على المشركين وحتى لا يشعر به أي أحد من المشركين. وعند خروج النبي من مكة وقف على الحزورة، وهي تلة مشرفة على الحرم، كان فيها سوق لأهل مكة، هي الآن جزء من الحرم. وقف على هذه القمة المرتفعة وهو ينظر للكعبة ويبكي ويقول: إنك لخير أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر وكمن في الغار بعدما خرج من البيت وحث التراب على رؤوس المشركين كما تحفظون. ولما تبين لهم أن النبي قد خرج وأن الذي ينام على فراشه هو علي، وفتحوا الباب ووجدوه عليا، جن جنونهم. أبو جهل جن، أبو لهب جن، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، هؤلاء الأجلاف الغلاظ الكفار جنوا. وذهبوا يفتشون كل مكان حتى وصلوا إلى الغار معهم قصاص الأثر. ومع أن عامر كان يطمس آثار الأقدام إلا أنهم كان فيهم براعة في القيافة، قيافة البشر وقيافة الأثر، يعني يعرفوا واحد يلحقوه بنسبه، يبصوا في ايديه ورجليه كده يعرفوا قيافة البشر وقيافة الأثر. مع أن عامر كان يطمس الآثار إلا أنهم وصلوا إلى الغار. أي فن وصلوا إليه في هذا الباب؟ أي إتقان وصلوا إليه في هذا الباب؟ والغار إلى أسفل في الجبل وهم فوق الغار. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال النبي مثبتا للصديق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ونزل القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لم يقل له لا تخف، إنما قال له: لا تحزن. فما هو الحزن؟ الحزن هو الخوف على فوات حبيب. إذن الصديق ما كان يخاف على نفسه، إنما كان يخاف أن يفوته حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقتله حبيبه محمد. عشان كده قال له: لا تحزن. الحزن هو الخوف من فوات حبيب. والله ما خاف الصديق على نفسه، ما كان يحزن ويخاف إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي بكر الذي يحب النبي أكثر من نفسه ويفدي النبي بنفسه. فأخذ الله بعيون الكفار عند الغار كما أخذ بعيونهم عند الدار، نظروا فلم يروا شيئا. وما كان هناك حمام ولا يمام ولا عنكبوت ولا أي كلام من هذا الكلام، إنما أخذ الله بعيونهم، جعل على أبصارهم غشاوة، أخذ بعيونهم عند الغار كما أخذ بعيونهم عند الدار. وقال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. طب العنكبوت ده لو في عنكبوت شافوه، الحمام اللي باض ورائد على البيض ده شافوه، ما كانش فيه يا ابن حمام ولا يمام. الملائكة أيده الله بها، أيده الله بالملائكة، قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أخذ الله جل جلاله بعيونهم. أعلنت قريش عن جائزة سخية لمن أتى بالنبي وبالصديق حيين أو ميتين 100 ناقة، أي أحد يعثر على محمد وصاحبه يأتي بهما وهما على قيد الحياة أو وهما قد فارق الحياة له 100 ناقة. 100 ناقة ثروة طائلة، وإلى الآن 100 ناقة تعتبر ثروة. ده أهيف جمل النهاردة يمكن يخش له في 15-20 ألف جنيه، 20 ألف في 100 ب2 مليون، يعني 2 أرنب كما يقول أصحاب الملايين. يا أخي لو بمليون واحد، المليون ثروة. اللهم وسع في أرزاقنا يا رب واجعلنا من أصحاب الملايين، اللهم آمين واجعلنا من الشاكرين. 100 ناقة لمن جاء بالنبي وبالصديق وهما على قيد الحياة أو قد فارق الحياة. وانطلق الطامعون يبحثون في كل مكان من أجل هذه الجائزة السنية، من أجل هذه الفرصة الذهبية للثراء والغنى. وكان منهم سراقة ابن مالك الجشعمي، ركب فرسه ولحق فعلا بركب النبي صلى الله عليه وسلم، وضع نبله في قوسه، وقبل أن يطلق النبل ساقت أقدام الفرس في الرمال وسقط يتدحرج. حاول مرة وحاول أخرى أبدا، فعلم أن النبي معصوم، والنبي لا ينشغل به، إنما يقرأ القرآن ويذكر الله وينظر أمامه. الصديق هو الذي يشتعل قلبه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تبين لسراقة أن النبي معصوم وأنه لا سبيل له إليه، قال يا رسول الله، يا أبا بكر، أريد الأمان. أمان؟ معك سيفك، معك قوسك، معك نبالك في كنانتك وتطلب الأمان؟ أريد الأمان. فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يعمي عنهم الخبر. قال أفعل. ثم قال يا أبا بكر، بشر سراقة بسواري كسرى. فقال أبو بكر، يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ سراقة الجشعمي راعي الغنم هيجي له وقت يلبس بدلة كسرى ملك الفرس وسواري ذهب كسرى ويلبس تاج كسرى؟ كيف بك إذا لبست سواري كسرى يا سراقة؟ فصدقه سراقة وعاد يعمي عنهم الخبر. ويا سبحان الله، خرج في أول اليوم يريد قتلهما وعاد في آخر اليوم يدافع عنهما. وسبحان الذي يقلب القلوب. وصل الركب المبارك إلى المدينة، ولما سمع المسلمون بالمدينة أن النبي قد خرج مع أبي بكر من مكة مهاجرا إلى المدينة، كانوا في كل غداة، يعني كل يوم بعد الفجر، يفيدون إلى الحرة مكان على أطراف المدينة ينتظرون قدوم رسول الله، ولا يردهم إلا حر الظهيرة. وفي يوم انتظروا من بعد صلاة الصبح إلى الظهر، وعندما اشتد الحر عادوا، وإذا برجل يهودي على أطم من آطامهم، يعني على حصن من حصون اليهود، نظر فرأى النبي مع الصديق من بعيد وهما يلبسون البياض، فصاح بأعلى صوته، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا نبيكم الذي تنتظرون. فصار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله بالحرة. ثم نزل رسول الله في بني عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وقام أبو بكر يظلل على رسول الله بردائه، فعرف الناس أن المظلل عليه هو رسول الله، وفرح الصحابة من المهاجرين والأنصار جدا بقدوم النبي إلى المدينة، وأحاطوا به وهم يقولون يا رسول الله يا محمد، يا رسول الله يا محمد، هكذا يهتفون يا رسول الله يا محمد، يا رسول الله يا محمد. ثم نزل النبي بعد في دار أبي أيوب الأنصاري، ونزل الصديق في بيت خارجة ابن زيد الخزرجي الأنصاري ده هيتجوز بنته بعد كده. يقول أنس لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. هل تصورت فرحة الصحابة لما قدم النبي إليهم في المدينة وهم يحيطون به، سيعيشون معه، سيصلون من خلفه؟ أي فرح وأي كرامة أكرم الله بها المدينة وأهلها لما قدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، وكان واديها يجري نجلا يعني ماء آجنا، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه. قالت فمرض أبو بكر، أول ما سيدنا أبو بكر هاجر إلى المدينة بعد يومين ثلاثة مرض، فمرض أبو بكر وبلال وعامر ابن فهيرة، أصابتهم الحمى، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم. وفي هذا دليل على جواز عيادة المرأة للرجل الغريب بشرط ضبط المكان بالضوابط الشرعية، بشرط الإذن من وليها. قالت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لي، فدخلت عليهم وكانوا في بيت واحد، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، يعني من شدة المرض. قالت فدنوت من أبي فقلت يا أبتي كيف تجدك، عمل إيه؟ قالت فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يا سلام، حتى هم عيانين فصحاء، كيف تجدك يا أبا بكر؟ قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى يعني أقرب من شراك نعله. قالت قلت والله ما يدري أبي ما يقول. قالت وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى اضجع بفناء البيت ثم يرفع عقيرته. بلال لما الحمى تخف عنه شوية يطلع يتهوى بره، ينام في حوش البيت بفناء البيت ويرفع صوته، العقيرة يعني الصوت، ويرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر نبات طيب الريح بيطلع في مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. اسم الجبلين في مكة، بلال مشتاق لمكة. قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها واجعلها بالجحفة. وقد استجاب الله لنبيه وبرئ أصحابه وعوفي المسلمون من هذه الحمى، وأصبحت المدينة من أطيب وأصح وأبرك وأحب بلاد الله إلى الله وإلى المؤمنين بعد مكة المباركة المكرمة. في هجرة الصديق دروس وعبر. الدرس الأول: درس التوكل والأخذ بالأسباب. درس التوكل والأخذ بالأسباب. النبي محمد أنزل الله عليه: فإذا عزمت فتوكل. هو الذي قال: اعقلها وتوكل. علمنا درسا بليغا في التوكل من هجرته. جاء إلى بيت الصديق في وقت اشتداد الحر، حيث لا يخرج أحد، حيث تخلو الشوارع، وعلى غير عادته في وقت زيارة أبي بكر، ثم جاء متقنعا متلثما حتى لا يشعر به أحد، ثم أمر أبا بكر أن يخرج من عنده من البيت قبل أن يتكلم، فلما قال: إنما هم أهلك، تكلم وأظهر نيته في عزيمته على الهجرة، لكنه لم يتكلم عن الطريق الذي سيسلكه تعمية في الخبر. وكان خروجه ليلا من باب خلفي من بيت أبي بكر الصديق تعمية على المشركين، واستعان برجل ماهر من المشركين لكنه أمين حتى يسلك بهم مسالك البادية ومسارب الصحراء التي لا يعرفها أحد. علي ينام في مكانه حتى يخدع المشركين، والحرب خدعة. اتجه أولا ناحية الساحل عكس الطريق المعهود. عبد الله بن أبي بكر يأتيه بأخبارهم مع دخول الليل، عامر بن فهيرة يأتيهم فيحلب لهم الغنم ويسرح بها ليطمس آثار أقدام عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه. أخذ بكل الأسباب عشان يعلمنا التوكل على الله. التوكل هو الأخذ بالمتاح من الأسباب ثم تفويض النتائج على رب الأرباب، فإن حصل لنا ما نرجوه نسبنا الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله. قل إن الفضل بيد الله، وإن حصل غير ما نرجو بعد بذل الأسباب لا نتحصر، ونعرف أن الخير في هذا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من دروس هجرة الصديق مع النبي: هل يجوز الاستعانة بمشرك؟ هل يجوز الاستعانة بمشرك؟ استعان رسول الله بمشرك وأمنه على سر من أخطر أسرار الدعوة، وجده أمينا فاستعان به. قال أهل العلم: الأصل عدم الاستعانة بغير المسلمين في الأمور العامة والخطيرة والكبيرة، لكن لهذه القاعدة استثناء، يجوز الاستعانة بمشرك بشروط: 1- تحقق المصلحة أو رجحان المصلحة، 2- أن يكون أمينا صادقا، 3- ألا يكون هذا أبدا على حساب دين الله ولا على حساب دعوة الله، ولا يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال أو مصارعة في هوى المشركين أو موالاة هؤلاء على حساب المسلمين. نعم، استعان رسول الله في الهجرة برجل أمين من المشركين وأمنه على سر من أخطر الأسرار، وكان هو من أمهر الناس الذين يعرفون مسارب الصحراء ومسالك البادية، ولو عرف واحدا من المسلمين ماهرا مثله لاستعان به. ثم من الدروس والعبر في هجرة الصديق مع النبي إظهار فضيلة ومزية لأبي بكر على كل الصحابة. من أعظم فضائل الصديق صحبته للنبي قبل البعثة وبعد البعثة وفي الهجرة. يا أخوانا في مواقف كثيرة لم يكن فيها أحد مع النبي إلا أبو بكر. فين ده؟ في الهجرة لم يكن معه أحد من الصحابة، فاز بها. فين كمان؟ مقامه في يوم بدر في العريش مع النبي يدافع عنه في غزوة بدر كما سيأتي. عملوا للنبي كده عريش على تلة مشرفة على الميدان، يعني مكان كده للقيادة، وسقفوه بشوية جريد. لم يكن معه إلا أبو بكر. أي مشرك يدنو يهوي عليه بالسيف. إيه كمان؟ عند خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم إلى القبائل يدعوهم إلى الإسلام، لم يكن يأخذ معه أحد سوى الصديق. وأبو بكر بقى عالم في التاريخ وعالم بالأنساب، عارف مين القبيلة الشريفة اللي ممكن تنصر النبي، يقول له ابدأ بهذه، عارف مين اللي فيهم خسة وفيهم كذا وكذا. فاز الصديق في مواقف لم يصحب النبي فيها أحد معه، كموقفه في الهجرة، كموقفه في يوم بدر في عريشته، كخروجه معه إلى القبائل في الموسم لدعوة الناس إلى الإسلام. هو صاحبه، صديقه، خله قبل البعثة وبعد البعثة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هو الصاحب المطلق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم انظر إلى شفقة الصديق وإلى حب الصديق وإلى إيثار الصديق لنفس النبي على نفسه. لا تحزن إن الله معنا، لم يخف على نفسه، إنما كان خوفه أن يفوته رسول الله، أن يمسكوا به، أن يقتلوه. أبو بكر يفدي النبي بنفسه، أبو بكر يحب النبي أكثر من نفسه. وفي طريق الهجرة كان الصديق يمشي مرة أمام رسول الله ويمشي أخرى من خلف رسول الله، فقال له النبي: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الرصد، هم يرصدوننا، فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون من خلفك، أخاف أن يرميك أحدهم بسهم من أمامك فأمشي أمامك حتى يقع سهمه في صدري، فداك نفسي، أفديك بدمي، ثم أخاف أن يرميك أحد من ورائك فأمشي من ورائك، أخذ أنا الطعنة، دمي دون دمك، روحي دون روحك، فداك نفسي وأبي وأمي وولدي يا رسول الله. هذا تعبير عملي عن محبة صادقة من الصديق للصادق الأمين لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى خدمات أبي بكر من أجل عز هذا الدين. أبو بكر، ومن مثل أبي بكر؟ رجل سخر نفسه وماله وأولاده وخدمه لخدمة هذا الدين. انظروا إلى أبي بكر كيف سخر أولاده في الهجرة. عبد الله بن أبي بكر يسمع ما يدبره أهل مكة بالنهار، فإذا أمسى أتى الغار فأخبر النبي بليل بما يدبرون، وقد أتقن هذا الدور ببراعة فائقة، بدليل أنه لم يرتاب فيه أحد من أهل مكة ولو مرة واحدة. إيه العبقرية دي يا عبد الله يا ابن الصديق؟ 3 ليالي
يسمع الأخبار وينقلها ورايح جاي، يروح بالليل والصبح كأنه بيت في أهل مكة، ولا حد التفت له. أي براعة وأي إتقان من ولد الصديق رضي الله عنه. عائشة كانت صغيرة، قامت بتجهيز سفرة النبي مع أختها أسماء ابنة أبي بكر. أما أسماء، فأسماء هذه جبل، أسماء ذات النطاقين، التي جهزت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما لم تجد شيئا تربط به فم جراب الطعام شقت نطاقها نصفين وربطت جراب الطعام بنصفه وانتطقت بنصفه الآخر، فسماها الرسول بذات النطاقين. بل اسمع إلى هذا الموقف من أسماء وترضى عليها، تقول رضي الله عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ أبو جهل بيسألها: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. وقد صدقت، هي لا تدري أي طريق سلكوه، في أي مكان اختبأوا. قالت: والله لا أدري أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، رجل مجرم قليل الأدب، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. قالت: ثم انصرفوا. انظر إلى صبرها وإلى قوة تحملها رضي الله عنها وعن جميع الصحابة. أسماء هذه جبل كما قلت من جبال العلم والصبر، عاشت 100 عام لم تسقط لها سنة، لم يسقط لها سن، وقد بلغت 100 عام. وكان لها موقف، بل مواقف، مع الحجاج بن يوسف الثقفي، هي أم البطل الشهيد عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين رضي الله عنه وعنها، وهي زوج من؟ زوج حواري النبي الزبير بن العوام المبشر بالجنة، ابن عمة رسول الله وبطل الإسلام رضي الله عنها وعن. وبعد، قامت أسماء تبث الطمأنينة في بيت أبيها. خرج أبو بكر مع رسول الله وأخذ معه ما تبقى من ماله كله، 5000 أو 6000 درهم. وأنا قلت قبل ذلك وسيأتي تفصيله في حينه، أن الصديق يا أخوانا أنفق ماله كله 3 مرات في سبيل الله، مرة عند الهجرة، وأخرى في تجهيز جيش العسرة، لما وضع ماله بين يدي النبي قال النبي: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وكان عمر قد سبق بنصف ماله وظن أنه قد جاء بما يسبق به الصديق، فلما رأى ما صنع الصديق قال: سباك يا أبا بكر، ما هممت بشيء إلا وسبقتني إليه. اللهم ارضى عن أبي بكر. إخوانا، في مواقف الأكابر من الصحابة بجوار أبي بكر يأتون من بعده بمرحلة بعيدة. انظر إلى موقف الصديق يوم مات رسول الله، كيف أن الفاروق المحدث الملهم الوزير الثاني لرسول الله عمر، كيف أنه ما صدق الخبر وأخرج السيف من غمده وقال: ما مات رسول الله، ومن زعم أنه قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، ما مات رسول الله، وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى من قبل، وسيأتي فيقطع أيادي وأرجل المنافقين كما تعرفون. كان أثبتهم أبو بكر، كان أكملهم أبو بكر جاء وتيقن من الخبر ودخل إلى بيت عائشة وقبل النبي بين عينيه وقال تفتحيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج وقال إلي أيها الناس، وقال كلمات لن تنسى إلى يوم القيامة، كلمات ثبات. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظروا إلى موقف الصديق عند صلح الحديبية، الصحابة كلهم في قمة الحزن والحنق والغيظ، حتى أن عمر قال يا رسول الله أولست رسول الله؟ قال بلى. أولسنا مسلمين؟ قال بلى. أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما ترضى لنا بالدنية في ديننا؟ صلح دجائر، صلح ظالم. قال يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يخزيني. فذهب عمر بعده والتقى بالصديق، يا أبا بكر، أوليس هو رسول الله؟ قال بلى. أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما يعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر، إلزم غرزة، فإني أشهد أنه رسول الله وليس يعصيه، والله ناصره ولن يخزيه. نفس الجملة يا أخي، في مواقف كده تلاقي كده أنوار الصحابة بجوار شمس الصديق، لا تروح فين بقى؟ تروح فين؟ وسوف نقف معها ونحن نتكلم الصديق رضي الله عنه. بعدما خرج أخذ معه في الهجرة ما بقي من ماله، 5,000 أو 6,000 درهم، وجاء أبوه أبو قحافة رجل ضرير كبير في السن، يتفقد أحوال أبناء ولده الذي هاجر وتركهم. فقامت أسماء وكومت شيئا من الحصى وجعلته في كيس، وقال يا أسماء، جدها يقول بلغني أن أبا بكر قد فجعكم بنفسه وماله، سابكم كده وكمان خد فلوسه كلها. قالت كلا يا أبتي، إنما ترك لنا كل هذا. وأحدثت جلبة بصوت الكيس أو وضعت يده عليه وكان ضريرا، فقال إن فعل وترك لكم هذا فقد أحسن، ووالله ما ترك لهم درهما ولا دينارا. رضي الله عن أبي بكر وعن سائر الصحابة الأبرار الأخيار. كذلك من دروس الهجرة جواز عيادة المرأة للرجل الغريب المريض، بشرط أن يكون المكان منضبط بضوابط الشريعة وبشرط إذن الولي. شوفوا لما كان الصديق مع بلال مع عامر في بيت وقد أصابتهم الحمى، كيف أن عائشة استأذنت رسول الله في عيادتهم فأذن لها صلى الله عليه وسلم. كذا يجوز للرجل أن يعود المرأة الغريبة، يعني جارته مريضة، ينفع يذهب لزيارتها وزوجها موجود أو ابنها البالغ الكبير موجود والحجاب موجود أو من وراء ستر، يجوز. النبي عاد أم العلاء رضي الله عنها، فهذا أيضا دليل ودرس من دروس هجرة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ثم من الدروس العظيمة أن هذا الدين منصور، وأن الله عز وجل تكفل بنصره، لكنه وضع شروط متى أخذت بها الأمة وصلت. كيف كان حال أجدادنا العرب قبل الإسلام؟ همج، رعاع، يأكلون الميتة، يشربون الدم، يئدون البنات، يظلمون النساء، يهضمون حق العبيد والضعفاء، يصنع أحدهم صنما من عجوة فيركع ويسجد له، ثم إذا جاع أكله، ينحت أحدهم من الحجر تمثالا ثم يركع له ويسجد. سبحان الله.
من الطرائف إن سيدنا أبو ذر في قصة إسلامه، وبه أختم، كان في صنمين عند الكعبة، صنم اسمه نائلة وصنم اسمه إيساف. إيساف ده ذكر، صنم على هيئة رجل يعني، ونائلة صنم على هيئة أنثى. إيه حكاية الصنمين دول؟ قالوا اتنين كانوا في هناك في الحرم، وأراد الرجل أن يفحش بالمرأة فمسخهما الله عز وجل صنمين. طب اتنين زناة، اتنين فجار، ربنا سخطهم تمثالين تعبدوهم يا عرب؟ أين كانت عقول أجدادنا العرب قبل الإسلام؟ فأبو ذر داخل كده سمع أن في نبي اسمه محمد، وداخل كده يتحسس الأخبار وعايز يقابله، فدخل الحرم فوجد امرأتين تتمسحان بالصنمين إيساف ونائلة، فقال: هلا زوجناهما من بعض؟ هو عايز يغيظ المشركين بكلمة شديدة، ده تمثال معبود لأنثى وده معبود ذكر، طب ما تجوزوهم لبعض. فخرجتا تولولان، فلقيهما النبي على باب الكعبة، النبي داخل لقى اتنين ستات طالعين بيجروا، قال: ما شأنكما؟ قال: رجل عند الكعبة قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة عيب، مع انه قال يعني عيب ايه في اللي احنا بنسمعه دلوقتي، قال كلمة تملأ الفم. لماذا قالها أبو ذر؟ لبيان أنهما على باطل، لإغاظة المشركين، كما سنفصل بعد في بعض المواقف لأبي بكر في هذا الشأن أيضا. أبو بكر رضي الله عنه فاز بصحبة النبي في الهجرة، وعاش معه بضعة أيام ولم يشاركه فيه أحد، كان يفديه بنفسه، أنفق ماله كله عليه في هجرته. والنبي قبيل أن يموت قال: إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سأحدثكم عن أبي بكر المجاهد. على طول إذا قلنا أبو بكر يأتي إلى أذهاننا الرقة والشفقة والبكاء والرحمة. أنا سأخبرك بصورة أخرى عن أبي بكر، سترى الصديق وهو فارس، بطل مجاهد مقاتل من الطراز الأول. هذا ما سوف نفصل فيه في اللقاء.